ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. البرهان يعلن رفضه التفاوض مع الدعم السري والقوى التي تؤيده، وقوات الدعم السري تقصف مستشفى جبل مرة في الفاشر. قوات الدعم السري تسيطر على المزموم والجيش يسترد الدندر، ونزوح 62 ألف شخص من ولاية سنار خلال يوم واحد. ارتفاع معدلات الإصابة بسوء التغذية في أمبرمبيطة في جنوب كردفان، والنازحون في سنار إلى القضارف وكسلة يواجهون أوضاع قاسية. انطلاق مؤتمر القوى السياسية والمدنية في القاهرة يوم السبت، والجيش يعلن السيطرة على حي الدوحة بأم درمان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان: لن نفاوض مع عدو يستمر في انتهاكاته ولا مع من يؤيده. وقال البرهان خلال مخاطبته الجنود في قاعدة وادي سيدنا بأم درمان: قد نخسر معركة ولكننا لم نخسر الحرب، ولو خسرنا أشخاص فالسودانيون كثر. وأضاف: لن نخضع لأي ابتزاز بتفاوض يسلب هيبة وإرادة القوات المسلحة ولا يلبي طموح الشعب. وتوعد بملاحقة العدو فردا فردا، وذكر إنهم دعاة سلام ولا نرقب في الحرب، ولكن لن نفاوض بشكل مهين ولن نذهب لها إلا بعزة. ودعا الوسطاء بحث قوات الدعم السريع على الخروج من منازل المواطنين. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
ما بنتفاوض مع عدو قاعد يهجم علينا كل يوم ويحتل مناطقنا، ما بنتفاوض مع زول بيدعم هذا العدو ويقيف معه. نحن واجبنا نجهز المقاتلين بما يحتاجونه من معدات ومعينات القتال.
أكد تجمع شباب سنار سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة المزموم بولاية سنار، كما أكد استعادة الجيش للدندر وجبل دود. وفي الأثناء تضاربت الأنباء بشأن الجهة المسيطرة على كركوج والسوكي، ونشر مواطنون مقاطع فيديو في منطقة المزموم مشيرين إلى انسحاب الجيش من الحامية. من جهته كشف تجمع شباب سنار عن استمرار انقطاع تيار الكهرباء والماء لليوم الرابع، ما أزمة حادة في الوقود وضعف في شبكة الاتصالات والانترنت، وأشار إلى عودة مركز غسيل الكلى في سنار للخدمة. دعا تحالف القوى المدنية لشرق السودان مواطني القضارف وكسلة بتقديم العون العاجل وفتح دورهم لأهلهم النازحين من ولاية سنار، فيما أعلن ناشطون في العمل الطوعي بكسلة إيواء 110 أسرة في المدرسة الصناعية بالمدينة، مع وجود أعداد أخرى أمام مقر الهلال الأحمر. وقال صالح عمار الناطق الرسمي باسم التحالف في بيان إن أعداد ضخمة من النازحين وصلوا إلى السوق الشعبي لمدينة القضارف، وإن خطر هطول الأمطار يفاقم من زيادة الأوضاع سوء، حيث انتشر كثير من الفارين من جحيم الحرب داخل أحياء المدينة المختلفة. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ أشمل قربة نشر أعضائها في الطريق القومي قبالة كوبري 6 لاستقبال النازحين القادمين من ولاية كسلة. كشفت لجان مقاومة الدمازين أن استمرار تدفق النازحين من ولاية سنار إلى إقليم النيل الأزرق واتجاه بعضهم إلى أثوبيا وجنوب السودان، وأشارت في بيان إلى استمرار انقطاع الاتصالات والأنترنت لليوم الثالث. من جانبها أكدت حكومة إقليم النيل الأزرق استقرار كافة الأوضاع بالإقليم، ودعت في بيان لها مواطني الإقليم لعدم الالتفات للشائعات. ودعا البيان المنظمات المختلفة إلى ضرورة الانتظام في برامج الدعم والإسناد للنازحين والمتأثرين بأحداث ولاية سنار المتواجدين بالإقليم. وفي الأثناء يتواصل تدفق النازحين من ولاية سنار للقضارف، حيث يقيم عدد كبير منهم في الأعراب السوق الشعبي ومناطق أخرى. كشف مصدر طبي لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قصفت يوم الثلاثاء مستشفى جبل مرة بالسوق الكبير في الفاشر التابع للتأمين الصحي. وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه لأسباب أمنية إن القصف أدى لتدمير المباني الواقعة في الاتجاه الشمالي من الطابق الثالث، مؤكدا في الوقت ذاته عدم تضرر الأجهزة والمعدات. وفي الأثناء كشف مواطنون عن سقوط قذيفة أخرى بالقرب من مبنى مركز غسيل الكلى دون أن تخلف أي ضرر يذكر، كما سقطت قذيفة ثالثة في محطة مواصلات بحي الزيادية ولكنها لم تنفجر. وأضاف المصدر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لا مدفع بتاعه التأمين يا والله. المستوسم بتاع جبل مرة الطبي تابع للتأمين الصحي الفاشل الطابق الثالث الاتجاه الشمالي الخرب. أنا مركت منها كده ما في خيط في جبل مرة لا في بس دمر المستوسم بس طابق بس، لكن الأشياء جوا كلها سليمة يعني شالت جنبه يعني زي النظام خسر.
قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن الجيش تمكن من السيطرة على منطقة الدوحة وما حولها في أمدرمان صباح اليوم الثلاثاء، وأشار إلى الاستيلاء وتدمير عدد من المركبات القتالية للدعم السريع ومقتل عدد من جنوده. من جهته نفى المك إبيد أبو شوتال القيادي في الدعم السريع في حديث لراديو دبنجا سيطرة الجيش على حي الدوحة بأمدرمان، مقللا في نفس الوقت من الأهمية الاستراتيجية للحي. وأضاف أبو شوتال في هذا الخصوص:
الدوحة دي إكزوبة، هي الدوحة دي هي إكزوبة، والدعم السريع ده قبل 5 شهور بلق 1,500,000 جندي. الدوحة دي إحدى أحياء أمدرمان. إحنا بنتكلم عن ولايات، بنتكلم عن ولايات، بنحرر ولايات، بنحرر محليات.
كشف مواطنون عن أوضاع إنسانية قاسية في ولاية سنار، مشيرا إلى سيطرة الدعم السريع على جميع مناطق الولاية عدا مدينة سنار ومايرنو. وقال مواطن من مايرنو لراديو دبنجا إن عدد كبير من النازحين وصل من مختلف مناطق الولاية إلى مايرنو، وأشار إلى أن النازحين يقيمون في الساحات العامة ومنازل المواطنين والمدارس، وأشار إلى أن معظم المرافق الصحية في الولاية خرجت من الخدمة مع نزوح معظم الكوادر الصحية. وقال إن النازحين تعرضوا للنهب في طريقهم عبر كوبري الدندر، وقال إن طريق كوبري خزان سنار ما زال مغلقا وإن الكوبري المتجه شرقا مفتوح. وأضاف لراديو دبنجا:
في انتهاكات، في نهب عربات ومخازن ودكاكين مواطنين، في يعني حالة التفلت عالية جدا جدا من أمس. كل الناس اللي بحاولوا ينزحوا عبر الجسر الصغير بتاع الدندر تم نهبهم وسرقة عرباتهم وتركهم في العراء، الناس ماشيين برجلينهم.
أكد المك إبيد أبو شوتال القيادي في الدعم السريع اليوم الثلاثاء استمرار سيطرتهم على سنجا والدندر وأبو حجار، فيما أفادت أنباء لم يتسنى التأكد من صحتها باستعادة القوات المسلحة كبري الدندر من الاتجاهين. وقال أبو شوتال لراديو دبنجا إن إقليم النيل الأزرق هو المحطة القادمة لتحركاتهم العسكرية، وجدد تحذيره لمواطني النيل الأزرق بالابتعاد من المناطق العسكرية. وأضاف أبو شوتال لراديو دبنجا:
أساسا هنالك حكماء وعقلاء في النيل الأزرق لإيقاف نزيف هذا الدم من تسليم هذه الفرقة للدعم السريع. إحنا في النهاية لو حصل هذا التسليم عن الدعم السريع هيشوف منطقة أخرى ما هيقش، وللأمان والتاريخ الحرب عندها إفرازات، وأي زول بيعرف الكلام ده.
ينطلق في القاهرة يوم السبت المقبل مؤتمر القوى السياسية والمدنية بدعوة من وزارة الخارجية المصرية وبمشاركة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية تقدم وجهات مدنية وفئوية أخرى. وقال خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتنسيقية تقدم لراديو دبنجا أن المؤتمر يحدث لبحث سبل الوصول لسلام في السودان، وأكد ضرورة أن يتفق الجميع على ضرورة وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية ووضع أسس لسلام مستدام في السودان. وحول جدوى مثل هذه اللقاءات في غياب طرفي الحرب الرئيسيين، قال خالد عمر في حديث لراديو دبنجا: السودان ليس ملك حصري لطرفي الحرب، مبينا أن القوى السياسية والمدنية شريك أصيل في تحديد مستقبل السودان. وأضاف لراديو دبنجا:
دعوة لهذا الاجتماع احنا رحبنا بها في تقدم، رحبنا بالجهود كلها يعني اللي بترمي للوصول لسلام، ومن المنتظر انه تشارك فيها قوى سياسيه وحركات كفاح مسلح ومجتمع مدني ومهني.
من جانبه قال مبارك عبد الرحمن اردول رئيس التحالف الديمقراطي للعداله الاجتماعيه والقيادي بالكتله الديمقراطيه انهم تسلموا دعوه للمشاركه في المؤتمر تضمنت 3 قضايا رئيسيه تتمثل في كيفيه وقف وانهاء الحرب، القضايا الانسانيه بالاضافه الى كيفيه التاسيس لمسار سياسي لحل الأزمة السياسية في البلاد. وأكد القيادي بالكتلة الديمقراطية أن الاجتماعات ستكون مباشرة وأن الدعوة التي قدمت على أساس حزبي وبغض النظر عن الكتل. ويرى مبارك عبد الرحمن أردول في حديث لراديو دبنجا أنه في حال حدوث توافقات من الجميع فلن يكون أمام طرفي الحرب سوى الاستجابة لذلك، وأضاف في هذا الخصوص:
مثل هذه التوافقات إذا حدثت من الجميع لا أعتقد للطرفين إذا كانوا يعبرون سياسيا عن أي جهة أو كانوا يتحالفون سياسيا مع أي جهة، لا أعتقد سوف يكون أمامهم خيار سوى الاستجابة يعني لهذه إذا تم الاتفاق. فمثل هذه الاتفاقات التي تتم.
من جانبه كشف القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية تقدم والأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان أن مؤتمر القوى السياسية والمدنية سينعقد في 6 يوليو الجاري لمدة 1 يوم وستعقبه لقاءات للمشاركين مع السلطات المصرية. وأضاف: إذا تم التوافق على حلول القضايا ستصدر القوى المشاركة بيانا ختاميا حول ما اتفق عليه. وتوقع الأمين السياسي للمؤتمر السوداني أن يساهم الاجتماع في خفض وتيرة التصعيد العسكري ويعزز من فرص الخطاب المناهض للحرب والداعي لوقفها. وأضاف في هذا الخصوص:
وهو اجتماع لمدة 1 يليه في اليوم الثاني اجتماع ما بين مجموعة من حاضري الاجتماع ولقاء مع السلطات المصرية بتهدف هذه اللقاءات لعكس وجهة النظر التي تم التوافق عليها بين أطراف المشاركة في الاجتماع ومناقشة هذه القضايا مع السلطات المصرية.
أعلنت إدارة التغذية بوحدة برنبيطة الإدارية التابعة لمحلية أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان الرصد 105 حالة إصابة بسوء التغذية خلال شهر يونيو الماضي. وقالت عائشة كالو مدير إدارة التغذية بالوحدة الإدارية في تصريحات صحفية إن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بلغ 34 طفلاً والمتوسط 31، فيما بلغ عدد النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية المتوسط 15 حامل وبين المرضعات 24 مرضع. من جهة أخرى كشف مواطنون لراديو دبنجا أن الارتفاع المتسارع في أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة الذرة وصلت يوم الثلاثاء إلى معسكر أوطاش للنازحين بجنوب دارفور 3 شاحنات محملة بمواد إغاثية شملت العدس والزيت والملح والعيش الذرة ومواد أخرى. وقال نازح من المعسكر لراديو دبنجا إن هذه المساعدات هي الثالثة من نوعها منذ اندلاع الحرب، وأوضح أن المساعدات التي وصلت لا تكفي حاجة النازحين بالمعسكر الذي يفوق عدد سكانه 70,000 نسمة، مشيرا إلى نزوح عدد كبير من المواطنين من مدينة نيالا إلى المعسكر. وأضاف نازح من المعسكر لراديو دبنجا:
نتمنى أن يكون هنالك يعني إغاثة آخر وبطريقة أكبر من ذلك حتى يستطيع المواطن في معسكر أوطاش ينال حظه ويخفف له أعباء المعيشة الذي يعني ضربت البلاد أزمة اقتصادية والشح في المواد الغذائية والمعاناة كبيرة جدا وسط النازحين.
من جهة أخرى كشف نازحون من معسكر مقجر بولاية وسط دارفور أن وصول 7 شاحنات إلى المعسكر قادمة عبر الحدود من ولاية غرب دارفور يوم الاثنين. وقال أحد النازحين لراديو دبنجا إن الشاحنات محملة بالزيت والأرز والذرة والعدس والملح، وأوضح أن المساعدات لا تكفي جميع النازحين ولكنها ستؤدي إلى تخفيف المعاناة. وقال أحد النازحين لراديو دبنجا:
وصول الإقاصة في معسكر مبجر، العربات اللي وصلت ده وصلت، أنا كان أمس بالتحديد كان قليت 7 عربية شاحنات كبيرة محملة بالزيت والرز والذرة والعدس.
حذر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان محمد الأمين من تعرض حوالي 7 ملايين امرأة وفتاة في السودان لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال في مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة إن تلك الجرائم ومنها الاغتصاب الجماعي تكررت وإن آثارها للأفراد والمجتمع ستمتد لسنوات طويلة. وذكر أن بعض النساء صارت لديهن مواليد نتيجة لتعرضهن للاغتصاب. وأوضح الأمين أن بعض النساء وصلن إلى مرحلة من اليأس دفعتهن إلى محاولة الانتحار. وأضاف في هذا الخصوص:
للأسف لكل يعني ناجية قصة مروعة، حتى أن هناك قصص عن ناجية تعرضنا لاغتصاب جماعي في مناطق في دارفور في بداية يعني الصراع، الفترة الأولى من الصراع، حدود 18 امرأة تم يعني حيسهن في فندق في منطقة واغتصابهن مدة 3 أيام.
الخبر الأخير في النشرة: قال المسؤول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيوان واتسون يوم الثلاثاء في تصريحات صحفية في جنيف إن المفوضية قررت توسيع خطتها لمساعدة اللاجئين من السودان لتشمل دولتين أخريين هما ليبيا وأوغندا، وأشار إلى وصول ما لا يقل عن 20,000 لاجئ إلى ليبيا، بينما استقبلت أوغندا ما لا يقل عن 39,000 لاجئ سوداني. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دابنغا ودمتم بخير.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دابنغا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دابنغا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دابنغا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دابنغا، بوابتك للسودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دابنغا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفي في هذه الحلقة الباشمهندس خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بحركة التقدم. وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن الاجتماع الذي دعت له الحكومة المصرية في القاهرة، والذي دعت له القوى السياسية السودانية في القاهرة يومي 6 و7 يوليو الحالي، للحديث عن عدد من القضايا المتعلقة بإيقاف الحرب والمساعدات الإنسانية والرؤية السياسية لما فترة ما بعد الحرب. باشمهندس خالد، أهلا ومرحبا بك في راديو دابنغا.
مرحبتين أستاذ الرشيد، مرحب بك ومرحب بمستمعي راديو دابنغا الكرام.
طيب باشمهندس، يمكن ده نبدأ يعني بفكرة هذا الاجتماع والدعوة له ومن جهات المدعوة إليه.
الدعوة جاءت من وزارة الخارجية المصرية من أجل بحث سبل الوصول لسلام في السودان، وهي مستهدفة بالأساس قوى سياسية ومدنية على اختلاف مشاربها ورواها، من أجل التفاكر في كيفية وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية وجراح مسار سياسي سلمي للوصول لسلام مستدام في السودان يعني. ودي بادرة قيمة ونثمنها عاليا من نجارة مصر، وجات في وقت مهم قاعد تتسع فيه الحرب يوم بعد يوم، بتبتلع غالب البلاد، دمرت حياة الناس، قتلت الآلاف، شردت الملايين، ولازم يحدث فعل من أجل إيقاف يعني هذا الجنون الذي يحرق البلاد بكاملها. يعني بالتالي الدعوة لهذا الاجتماع نحن رحبنا بها في تقدم، رحبنا بالجهود كلها يعني اللي بترمي للوصول لسلام، ومن المنتظر انه تشارك فيها قوى سياسيه وحركات كفاح مسلح ومجتمع مدني ومهنيين ولجان المقاومه وشخصيات غير حزبيه واهليه ودينيه من مختلف المشارب، يعني سواء كان من المنتمين لتقدم او من المنتمين لكتل سياسيه اخرى ما بتشارك تقدم ذات الرؤيه. وده الهدف، يعني انه المؤتمر يجمع وجهات نظر مختلفه، الناس يعترفوا بتباينهم واختلاف رؤاه وافكارهم، لكن يتفقوا حول ضروره انه الحرب تقيف الان، وانه الازمه الانسانيه تجد معالجات فوريه، وانه يكون في اسس لسلام مستدام في السودان.
طيب، لكن يعني هل ستشارك الكتل المختلفه؟ هناك كتل كبيره، ام ستشارك الاحزاب بصفتها الفرديه؟ يعني
هو طبعا دي قضية تنظيمية، يعني هو في النهاية طبعا الناس البيجو هم بيعبروا عن الرؤى المنظومات والتكتلات اللي بينتموا لها وكده يعني، وبالتالي هي الدعوة جات للمكونات المختلفة زي ما قلت لك، في مكونات في تقدم، في مكونات خارج تقدم، لكن بكل تأكيد التقدم هي جسم منظم عنده خلص من مؤتمره قريب، عنده هيكل تنظيمي وعنده رؤية سياسية مشتركة وعنده المؤسسات، وكل المشاركين هم مشاركين عشان يعكسوا الرؤية المتفق عليها يعني. لكن قضية المشاركين دي قضية قتلت بحثا بين الأطراف كلهم، ويتوافقوا على صيغة مناسبة للجميع بتضمن أنه الاجتماع يحقق نتائج المأمول منها وكذا.
طيب، أنت تحدثت عن قضيتين أساسيتين هي وقف الحرب والمساعدات الإنسانية، وهذه قضايا قد لا يكون فيها خلاف كثير، ولكن دائما الخلاف يأتي في القضايا السياسية، ما يتعلق بالانتقال، ما يتعلق بفترة ما بعد انتهاء الحرب،
ودي حاجات الناس بياخدوها خطوة بخطوة. فنتفق أولا على ضرورة وقف الحرب، وده أمر مهم. فنتفق أولا على ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية. فنتفق أولا على ضرورة وجود مسار لحل سلمي تفاوضي، ووقف عدائيات عاجل ييسر لأن يكون التفاوض يعني بيجري في أجواء غير مسممة بالحرب. وحينما يذهب الناس إلى ذلك المسار السلمي بيعرضوا آراءهم وأفكارهم المختلفة بروح بتمكن من الاتفاق حول مستقبل السودان ما بعد الحرب يعني. لكن الناس لازم يأخذوا المسألة دي خطوة بخطوة. الخطوة الأولى لازم الناس يقروا بضرورة وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والذهاب إلى التفاوض والحديث أيضا عن القتال، وبعد ذاك الناس بيطرحوا آراءهم مختلفة وبيصلوا لصيغة تضمن أن يكون في سلام واستقرار في السودان.
طيب، لكن هناك تساؤلات يا باشمهندس حول جدوى مثل هذا اللقاء إذا لم يكن طرفا الحرب مشاركان.
هو بكل تأكيد أي خطوة في اتجاه السلام هي بتودي الناس لقدام يعني. وانت على سبيل المثال طرفي الحرب اجتمعوا في جدة من قبل، والآن متوقع انه في عدد من المبادرات الدولية تثمر في انها تجمعهم قريب. لكن طبعا السودان هو ما ملك حصري لطرفي الحرب يعني. القوى السياسية أو المدنية هي يعني شريك أصيل في تحديد مستقبل السودان. بكل تأكيد القوى المدنية ليست طرفا من الحرب ولا تمثل أي من الطرفين، لكن التحديد مستقبل السودان لا يجب أن يكون حق حصري للطرفين المتقاعدين، يجب أن يشارك السودانيين بمختلف مشاربهم في تحديد المستقبل ده، ومن هنا بيجي الدور بتاع القوى المدنية. والقوى المدنية نفسها هي فيها آراء متباينة يعني، وبالتالي إذا ما استطاعت إنها هي تتفق حول أولوية وقف الحرب، ده بيتيح أصلاً وبيهيئ مناخ لحث الطرفين المتقاتلين على اختيار المسار السلمي التفاوضي يعني. وعشان كده المسألة دي ما فيها ترتيب يعني، إنه بيجي أول يأتوا يعني. إذا استطاع الطرفين المتقاتلين أن يتوصلوا لوحدهم لوقف إطلاق نار، ده بيكون أمر جيد ومهم، وبيهيئ لأنه تبدأ بعد ذلك عملية سياسية تؤدي لسلام مستدام. إذا تعطلت مباحثات وقف إطلاق النار واجتمعت القوى المدنية على اختلاف المشارب بتاعتها والرؤى بتاعتها واتفقت على ضرورة وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية، ده بيحس الطرفين المتقاتلين إنه هم يمشوا خطوة لقدام في اتجاه الوصول لوقف إطلاق النار. وبالتالي أي خطوة تمشي في أي اتجاه إذا عززت من فرص السلام هي بتحرك الجهود دي لقدام.
طيب لكن السودانيين يا باشمهندس يتساءلون يعني، هناك أكثر من اجتماع محدد في هذه الفترة تنظم أطراف دولية وإقليمية، مثل اجتماع الذي تنظم آلية الاتحاد الأفريقي، الاجتماع الآن في القاهرة، هناك اجتماع تدعو له وزارة الخارجية السويسرية، ألا يمكن أن تتكامل هذه الجهود بدل أن تتنافس؟
هو المقصود أنها تتكامل يعني، المقصود أنها تتكامل. الاجتماع بتاع القاهرة هو اجتماع بتاع يوم واحد، وبالتالي هو ما مسار منفصل يعني، هو محاولة لتقريب وجهات النظر بحيث تتكامل الجهود المختلفة وتؤدي للوصول للاتفاق على مسار سياسي يلقى حلول مستدامة وكده يعني. والعمل بتاعنا نحن أو بتاع يعني القوى الإقليمية والدولية الآن متوجه نحو كيفية التنسيق ما بين المسارات المختلفة، وضمان إنه تكون في عملية سياسية واحدة يعني تشارك فيها الأطراف المدنية والأطراف العسكرية، وفي نفس الوقت تضمن وجود الفاعلين الإقليميين والدوليين المختلفين وكذا. فدي كلها خطوات متكاملة مع بعض ما متعارضة.
طيب هل حلت مشكلة التمثيل مثلا في اجتماع الاتحاد الذي سيدعو له الاتحاد الأفريقي من يوم 10 إلى يوم 15، أم ما زالت الأزمة قائمة يعني؟
نحن لازلنا في مناقشات مع الاتحاد الأفريقي، والأصل في أي عملية سياسية إنه عملية سياسية يجب أن تكون مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، ودور الميسرين الإقليميين والدوليين هو مش إنه يعني بيقربوا بالإنابة عن السودانيين، لكن هم بيسروا وبيسهلوا للسودانيين سبل إيجاد تفاهمات ما بينهم في الخروج من الأزمة الحالية، وده الاتجاه اللي نحن يعني قاعدين نناقش به. والاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي مؤسسة مهمة ويجب أنها تلعب دور رئيسي في مساعدة لإحلال السلام في السودان، وتعاطينا مع الاتحاد الأفريقي وحملنا لملاحظاتنا للاتحاد الأفريقي، الهدف الرئيسي منها إنه كيف الناس يقروا المنهج الأمثل لتصميم العملية السياسية. عشان كده سنظل نتعاطى بصورة إيجابية ومنفتحة مع الاتحاد الأفريقي للوصول للمنهج الصحيح لبداية العملية السياسية، عشان نضمن إنها تؤدي الغايات المنشودة منها وكده.
طيب هل يتوقع من القاهرة إعلان أو دعوة للأطراف المتحاربة لوقف القتال فورا، ونحن نشهد في الفترة الأخيرة تصعيد وتوسيع للعمليات العسكرية بشكل يعني أدى إلى مزيد من النزوح ومزيد من اللجوء ومزيد من المعاناة للشعب السوداني؟
هدف الاجتماع الأساسي بالأول هو وقف الحرب، وبالتالي أي حاجة تطلع من الاجتماع لازم تكون في الاتجاه يعني في الاتجاه اللي يوصل الناس لأنه يوقف الحرب يعني. ونحن ماشيين للاجتماع ده وهدفنا إنه كيف يعني بالرغم من تباينات كل الناس إنه الناس يكونوا متفقين على غاية واحدة، هي إنه الحرب يوصل تقريبا الليلة قبل بكرة يعني، وإنه الناس ما يخلوا التباينات بتاعتهم التأثر على المجهودات بتاعة إيقاف الحرب يعني، وإنه هم على تبايناتهم ممكن يكونوا متحدين في العمل من أجل وقف الحرب يعني. بالتالي بكل تأكيد طالما ده هدف الاجتماع المعلن والواضح، طالما القاهرة نفسها أعلنت بشكل واضح إنه ده هدف الاجتماع، إحنا كلنا أمل إنه اللي بيطلع من الاجتماع يكون شيء إيجابي يضع حد للمسألة الجارية حاليا في البلاد.
الباشمهندس خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والعضو القيادي بتقدم، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
تسلم كثير أستاذ رشيد، ومرة ثانية يعني كامل الاحترام والتقدير لكل الدور اللي أنتم بتقوموا به وبتقوموا به راديو دبنجة في إنه يكون يعني صوت إعلامي حر في الوقت ده بيعكس آراء السودانيين وآلامهم وأوجاعهم في ظل الحرب الحالية، ونتمنى إنه يعني صوت السلام في النهاية يعلى والجنون الحاصل في بلدنا ده ينتهي وتنتهي الحرب دي في أقرب فرصة إن شاء الله.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم. دمتم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون احنا دايرين حاجة ناكله، ما عندنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا البرنامج من راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. أثير خلال الأشهر الماضية جدل ثقافي كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنابر بشأن تأييد بعض المبدعين والشعراء والفنانين وغيرهم لطرف ضد الآخر في الحرب. بعض المبدعين والمثقفين كان رأيهم إنه المبدع أو الشاعر أو الفنان يجب إنه يكون محايد في الحرب من منطلق أخلاقي، لكن الكثيرين خالفوهم في الرأي. طرحت القضية دي وقضايا وأسئلة أخرى تتعلق بدور المبدعين خلال الحرب على الشاعر والروائي المعروف الأستاذ فضيل جماع.
هو يا أستاذ عمر سؤالك بهذه الصيغة عن الحرب عموما وليس عن حرب ذاتها، يعني لكن الحرب من حيث هي لا يجوز فيها الحياد، يعني دي الحرب بمعناها الشامل، بمعناها اللغوي، يعني قامت حرب معناها أنت مستهدف، فأنت ما بتجيف في الحياد لأنه الحرب ما بتديك فرصة أنك تجيف في الحياد. لكن خلينا نفترض أنه الحرب اللي أنت بتتكلم عنها هي الحرب الحالية، الحرب دلوقتي قايمة في جوا بلد بتحارب في روحها، يعني أو جيشها بحارب في نفسه. فالحرب ما يجوز فيها الحياد لأي مواطن، ما يجوز لأي مواطن أن يقف على الحياد منها، هي حرب بيخوض جيش وطني ضد عدو أجنبي. دي الحرب اللي أنا بفهمها، في الحالة دي ما بيجوز لي ككاتب أو كإنسان عادي حتى مواطن عادي ما له دخل بالكتاب ولا بالسياسة ولا بأي حاجة، ما بيجوز لي أقيف على الحياد لأن وطني مستهدف. لكن هذه حرب يستوي فيها الموقف المقصودة دي أهل المثقف ما عنده خيار غير أنه حتى ممكن يحمل السلاح ويحارب ضد العدو الغازي لوطنه، لا خيار هنا المواطن، الكل بيجيت مع جيش الوطن ضد العدو الأجنبي. لكن دي حرب الكل يعرف أنه جيش السودان حصل اختطافه من سنة 89 حين استطاع تنظيم الأخوان المسلمين على السلطة الشرعية في انقلابهم المشؤوم سنة 89 في يونيو 30 يونيو، يعني ولحد الآن لم تتعافى البلاد من هذا الاختطاف. الجيش ده يا أخ عمر الموجود الحسي بيسموه جيش وطني، ده أنا اللي بتكلم معاك، ده عندي اعتقاد تام إنه اللي بيحارب هسي ده ما جيش وطني، ده جيش مختطف ومن سنة 89 وتم توظيفه في حرب الجنوب توظيف إسلاموي، بمعنى إنه حرب جهادية ضد كفار. ولحد ما انفصل الجنوب جاء بعد ذات تاني حرب جبال النوبة، الأخوان المسلمين كانوا بيعملوا بغيروا على قرى. أول حاجة لو كان الحرب دي يعني في خيار الواحد إنه هل تقوم حرب ولا ما تقوم ضد الجيش ده، أنا كنت بقول لا ما تقوم حرب. ممكن جدا المسألة تحل بطريقة عقلانية وإنه نكون جيش، وكنا وكان الناس شغالة في حكاية إنه إصلاح المنظومة العسكرية.
هل المبدع بالضرورة يجب أن يكون ضد الحرب ولا ما ضروري؟
بذلك تقتضيه ظروف الحرب نفسها. يعني مثلا أنا أديك مثال عالمي، مثال كاتب عالمي أندريا مارلو.
نعم.
أندريا مارلو لما شعر إنه الفرنسيين بيحاربوا في لاوس في فيتنام في الوقت ذاك اسمه لاوس،
نعم،
لما شعر بإنه الفرنسيين بياخدوا أسلحة وضرائب من بيشتروا أسلحة وبصنعوها من دافع الضرائب الفرنسي ويمشوا عبر البحار عشان يستعمروا شعوب حرة هناك ويأخذوا خيراتها، أندريا مارلو كمثقف عضوي حمل البندقية ومشى حارب مع القوات بتاع فيتنام ضد الفرنسيين وجاء راجع وما حد قدر يقول له حاجة لأن الفرنسيين انهزموا في لاوس وجوا راجعين ذليلين، فما ممكن كان يحاكموا أندريا مارلو. إذا كان المثقف بيشعر بأنه في حرب أساساً هي لا أخلاقية والحرب دي بتستهدف الوطن، هو لابد من أنه يرفضها. طبعاً أنا برفض الحرب من حيث هي كفكرة، وأصلاً مما قامت الحرب دي أنا كنت ضدها سواء كان من الجيش أو من الدعم السريع. لكن السؤال الأخلاقي المفروض ينطرح هو من أشعل الحرب؟ لذلك ما ليس من مصلحة أحد أن يقف مع جيش هو أساساً ذراع لحزب معين داير يشعل الحرب عشان يجي على السلطة. الحرب كحرب أنا ما بدورها، لكن الموقف هو إنه موقفك الأخلاقي بيجي من إنه أنت مع الوطن ولا ضده. إذا كان الأخوان المسلمين عايزين يشعلوا حرب تستمر إلى الأبد وينادوهم لمنابر ويقول لهم تعالوا عشان الحرب تقيف وبرفضوا كالعادة، لأنه اعتراف الأخوان المسلمين بأنه في حرب دائمة وأنه لازم تقيف ده بيعني نهاية تنظيمهم في السودان، نحن ما أغبياء. ولذلك أنا مع وقف الحرب، لكن وقف الحرب تقيف كيف؟ هو ده السؤال الوجودي الهام دلوقت مطروح، وإذا الحرب دي ما وقفت معناها الوطن حيضيع.
طيب أستاذ فضيلي، يعني لو سألنا سؤال مباشر، ما هو برأيك الدور المفروض يقوم به الشاعر أو الروائي أو المبدع خلال حربنا الحالية دي حسي في السودان؟
أنا أفتكر بأنه للكتابة دور عميق جدا. ما بقول أنه الشعر ولا الأدب حيوقف الحرب، زي وقت تقول أنه في قصيدة حتكون مرجع لحل سياسي أو في رواية حتكون حل لمرجع سياسي. ما هو أندريا مارلو لما شعر بأنه كتاباته ما بتجيب نتيجة، أندريا مارلو كاتب فرنسي ويعني من جيل تقريبا جيل سارتر وغيره من الناس اللي جو بعد
يعني في أعقاب الثورة الفرنسية، الوعي الجديد اللي حصل في فرنسا. أيام الاستعمار الفرنسي كان منتشر زي البريطاني والبلجيكي وغيرها في العالم ويسرقوا في خيرات الشعوب. فرنسا شنت حربها في لاوس ضد شعوب الشرق الأقصى، حاولت يعني إنها تمد استعمارها في المنطقة دي. أندريا مارو ما استحمل، فقام مشى وانضم للكتائب والجيوش اللي كانت بتحارب جيوش يعني الجيش الفيتنامي بيحارب ضد الفرنسيين، ضد أهله يعني، ضد البلد نفسها، لأنه البلد هنا تحولت لعدو للإنسانية. ده موقف أخلاقي بتاع كاتب يعني. وأندريا مارلو تحول لبطل والجيش الفرنسي انهزم في فيتنام وجراجع.
طيب أستاذ فضيلي جماع، لو سألناك أنت شخصيا، فضيلي جماع شخصيا، ما الذي قدمته أو تقدمه الآن في ظل هذه الحرب أنت كمبدع وروائي وشاعر؟
أنا بحاول جهدي عبر قصائدي في الديوان الصدر الأخير المشي على الحبل المشدود، 44 قصيدة، 3 روايات دلوقتي صادرة. بحاول بقدر الإمكان أنه أتكلم عن الحرب اللي بيخوض السودان من 55 لحد الليلة. حرب ما عندها معنى يعني، حرب ضد شعوب السودان. ولذلك بفتكر بأنه يعني ما رواياتي دي ما حتكون مرجع، يعني ما حتكون هي السبب في وقف الحرب، لكن على الأقل بتخلق الوعي. الوعي هو الشيء المهم اللي ممكن يقوم به الشاعر أو الكاتب أو أي مثقف أو أي إنسان بيدعو للوعي وبينشره. ده وهو بياخد زمن. الكتابة ما بالضرورة إنها على طول الناس يأخذوها بأنه مسلمة لأنها تقضي على الحرب أو توقفها. الكتابة محاولة لأنك أنت تنشر الوعي. أنا ما في أدي سلاح، ولا يمكن في يوم من الأيام أحمل سلاح عشان أمشي أحارب ما لم يكن الحرب دي لعدو أجنبي بحارب في بلدي. يعني في الحالة دي ما عندي حاجة اسمها قلم ولا ما قلم، لأنه بصبح زيه زي أي مواطن علي أدافع عن وطني. لكن أنه جيش يحول لزراع عسكري لحزب يجي يحارب الشعوب السودانية، دي مسألة أصلا ما في غير إننا نمسك قلمنا ونكتب ونوعي الشعوب السودانية بأنه اللي بيحصل ده هو مجرد دولة بتاع الدجل بتحاول بقدر الإمكان ترجع لكراسيها بعد ما سرقت 32 سنة. دلوقتي دخلت في السنة 35.
طيب أستاذ فضيلي، إلى أي مدى تضررت الحركة الثقافية والإبداعية في السودان بسبب الحرب؟
ده سؤال كويس جدا أستاذ عمر. شوف، مرات في حاجات غريبة في اندياح دائرة الثقافة وقيامها. الثقافة يعني على خلاف مواعين كثيرة لنشر الوعي وكده، الثقافة ما صح بتتضرر من الحروب، لأنه في قنوات عبرها بتتم مسألة الثقافة ونشرها وكده بتكون توقفت. يعني المكتبات في السودان الليلة ما في، الناس كانت بتمشي مكتبة جامعة الخرطوم، بتمشي مكتبات تانية في حتات كثيرة، كان في مكتبات محلية في البلد، كان في دور نشر على الأقل ولو قليلة، لكن بدأت تتسع. دور نشر السودانية كانت بتنشر، في جرائد، في ملاحق ثقافية كانت بتنشر. صحيح الحرب وقفتها، لكن في شيء مهم جدا الناس يعرفوه، إنه المثقف الحقيقي بيستطن الأحداث المرة دي وبحولها لإبداع. فالحرب ما ممكن تقضي على الثقافة، الحرب ممكن جدا توقف الصوت الواضح الممكن ينادي يجهر بموقفه ضد الحرب في أثناء ما هي مستمرة. لكن هذا الصوت نفسه ممكن يتحول في عصرنا ده عبر قنوات كثيرة، منها الإنترنت، هذا الاختراع العظيم، الناس قاعدة تكتب وقاعدة تنشر. وأقول لك إنه أنا يعني أنا لي كتابين صدروا والحرب دي شغالة، يعني رواية وديوان شعر، وغيري في ناس كتار نشروا مش أنا برا يعني. فأنا بفتكر بإنه الحرب ما بتوقف الاندياح الثقافة، الحرب مرات بتخلق وعي يا أخ عمر، بتخلق وعي للإنسان ذاته في إنه يعرف مصيره شنو. يعني الناس دلوقتي في الحلالات والقرى عرفت إنه منو هو اللي بيدعو للحرب، ومنو هو اللي بيثيرها، ومنو هو اللي عنده مصلحة في الحرب. يعني خلونا نكون واضحين، لا بد من إنه تجيف الحرب عشان نعرف تماما نصنع دولة جديدة وجيش جديد. جيش ما بتعمل إشارات، ولا جيش بتاع أحزاب مؤدلج الجيش العسكري فيه وياخذ أوامره من رئيس الحزب، ما في كلام زي ده. كلام كلامي ده أقول لك إنه هذه الحرب حتنتهي، وحتنتهي بأسرع مما الناس بتخيلوها.
شكرا للشاعر والروائي المعروف الأستاذ فضيل جماع، والشكر لكم كذلك مستمعي راديو دبنجا. كان معكم في هذا اللقاء خلف الميكروفون عمر عبد العزيز، في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة نخصصها للحديث عن الاجتماع الذي دعت له وزارة الخارجية المصرية، وتمت دعوة كل القوى السياسية السودانية وعدد من القوى السياسية السودانية لمناقشة قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية ومستقبل السياسي للسودان في مرحلة ما بعد الحرب. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ مبارك أردول، رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية والقيادي في الكتلة الديمقراطية. أستاذ مبارك، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين في راديو دبنجا.
أستاذ مبارك، إنه أنا أبدأ معك يعني بأنه تدينا فكرة عن هذه الدعوة للاجتماع، من المدعو وطبيعة الموضوعات التي سنناقشها في هذا الاجتماع.
والله أعتقد إنه الجهات المدعية في هذا الاجتماع يعني هي الجهات السياسية والمدنية السودانية، وكذلك بعض الشخصيات وبعض الدول الإقليمية، وكذلك المؤسسات الإقليمية، وكذلك المؤسسات الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي وغيرها من الترويكا وغيرها، أطراف كثيرة يعني يمكن أن تطلق عليها أطراف دولية وكذلك أطراف سياسية سودانية مدنية. وتتلخص المناقشات حسب الدعوة التي وصلتنا إلى فيها ثلاثة قضايا أعتقد: كيفية وقف إنهاء الحرب، وقضايا الإنسانية، وكذلك كيفية التأسيس لمسار سياسي لحل الأزمة السياسية في السودان. هذه هي الموضوعات التي سوف تطرح وتناقش، والأطراف التي سوف تطرح هذه القضية يعني سوف يكون يعني اجتماعها يعني في القاهرة، واجتماعات تكون مباشرة حسب ما علمنا.
طيب هذه القضايا الثلاثة وهذه الدعوة لم تشمل كتل، وإنما تمت الدعوة على أسس الأحزاب منفردة، لماذا؟
والله أعتقد إنه يعني مسألة الكتل سوف تدخل في من يعني سيخلق نقاشات حسب علمنا، يعني يخلق نقاشات حتى داخل الكتل حول كيفية من يشارك ومن لا يشارك ومن يمثل الكتلة ومن لا يمثل الكتلة. لذلك اكتفت يعني الخارجية المصرية بدعوة الحزاب السياسية كأحزاب يعني بغض النظر عن كتلها وكذا كأطراف سودانية، وكلهم يعني كل الطرق تؤدي إلى روما. وأعتقد هذه صيغة مثالية يعني لدعوة الأطراف السياسية السودانية، حتى لا تقال كتلة يعني أعطوها أكثر من الأخرى وهكذا. فأعتقد دولة مصر بحكم علمها بالواقع السياسي السوداني أكثر من عدد كثير من الدول التي تدخلت في صراع في حل صراع في السودان، هي يعني تعلم يعني تفاصيل و يعني الجهات التي يعني تمثل الشعب السوداني وكيفية إنه يعني كيفية إشراكها في مثل هذه المؤتمرات ومثل هذه المناقشات التي يعني تطرح الأزمة السودانية في طاولة.
طيب يا أستاذ مبارك، الموضوعات دي الثلاثة دي هي دي عناوين عريضة، ودائما الخلافات تجي أو المشاكل تأتي في التفاصيل، يعني ليس هناك خلاف بين أي جهة أخرى حول ضرورة إيقاف الحرب، حول ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية، حول المستقبل السياسي للسودان إنه فترة انتقالية، ولكن التفاصيل دائما فيها المشاكل. هل هناك نهج جديد للتعامل مع هذه القضايا؟
والله صحيح كلامك، يعني هذه القضايا لربما من حيث العموميات الكل يتفق حولها، أي شخص يسعى لإنهاء الحرب وأي شخص يسعى لإيصال المساعدات الإنسانية أو لحل الأزمة الإنسانية، وأي شخص يمكن يسعى لتأسيس لوضع جديد. ولكن حسب ما أعلمه إنه يعني إذا وضع ترك أي شخص أو ترك مجموعة محددة من الأشخاص ووضع لهم الخيار بشكل يعني يكونوا منعزلين أو بشكل يعني محتكرين كيفية التأسيس لهذه للإجابة لهذه على هذه القضايا، سوف يضعون يعني يضعونها بحسب الطريقة وحسب الرؤية التي سوف تحقق مكاسبهم السياسية والاجتماعية وكذلك الحزبية بما فيها الشخصية. فلذلك يعني الدعوة جاءت للمجموعة المجموعات هذه بشكل مختلف وبشكل متنوع لتناقش هذه القضايا ويوصل لحد أدنى من الاتفاق بشكل جماعي. يعني هذا أعتقد يكون أول مؤتمر يعني يجمع أطياف متعددة من السودانيين يعني يناقشوا هذه القضايا. لم يحدث مثل هذا المؤتمر يعني أن اجتمعت أطراف سياسية مختلفة بالذات في ظل هذه الأزمة يعني. فأعتقد هذا المنهجية المصرية هي منهجية جديدة يعني جمعت كل الأطراف. قبلها كانت هنالك محاولة في الخرطوم الإطاري وكذا، ولهذا الإطاري كما تعلم كان مخصص لجهات محددة ومصنف لجهات محددة، لذلك تسبب في اندلاع أسرى. ولكن هذه المنهجية الآن مختلفة، تشمل كل الأطراف من أقصى اليمين لأقصى اليسار، أطراف حتى يعني كانت مسلحة ومدنية وسياسية وغيرها. فهذه المنهجية يعني أعتقد سوف يعني سوف تؤسس لمخرج أفضل من سابقاتها.
طيب لكن أستاذ مبارك، يعني زي كل السودانيين هناك شكوك في غياب طرفي الحرب، الناس اللي عندهم السلاح، الناس الذين يتقاتلون على الأرض، ما قيمة أي اتفاقيات بدونه؟
مثل هذه التوافقات إذا حدثت من الجميع لا أعتقد للطرفين، إذا كانوا يعبرون سياسيا عن أي جهة أو كانوا يتحالفون سياسيا مع أي جهة، لا أعتقد سوف يكون أمامهم خيار سوى الاستجابة يعني لهذه إذا تم الاتفاق. فمثل هذه الاتفاقات التي تتم وأكشولي هم اتفقوا من قبل في جدة، ولكن الإرادة والسياسية الشاملة والاتفاق السياسي الشامل ما بين كل الأطراف لم يكن موجودا، فلذلك كان يتم التلاعب في مسألة تنفيذ ما اتفق عليه في جدة. ولكن الآن إذا اتفق السودانيين كلهم بصوت واحد نحو إنهاء الحرب، هذا سوف يكون مدخل حقيقي، واتفقوا حول إيصال المساعدات الإنسانية وإدانة الطرف الذي يعيق الإيصال، وكذلك اتفقوا حول منهجية السياسية لمعالجة الأزمة. أعتقد سوف يكون يعني ليس هنا سوف يكون الجهة التي تعترض مجرد جهة، أو الجهة التي يعني إذا كانوا من الطرفين لا يسمحون في ذلك، سوف يتوجه الجميع ضدهم باعتبارهم هم ضد إجماع الأغلبية.
طيب أستاذ مبارك، لكن برضو هناك أسئلة حول جدوى الاجتماع، بالنظر إلى أنه في اجتماعين آخرين في سويسرا وفي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة، ألا يكون من الأفضل أن يكون هناك تنسيق دولي بدلا من الاجتماعات المنفصلة والتي قد لا تؤدي إلى ما هو مطلوب منها؟
أعتقد حسب علمي أن هنالك تنسيق تم ما بين الجهات الثلاثة التي ذكرتهم، إذا كانت المنظمة برو ميديشن والخارجية السويسرية أو الخارجية المصرية والاتحاد الأفريقي، هنالك تنسيق في مستوى ما أن تصب كل هذه المناقشات في الجهود الرسمية التي سوف تجمع الأطراف السياسية السودانية في مصر. فأعتقد مسألة التنسيق حتى إذا لم تكن موجودة سوف نسعى إلى أن يكون هنالك تكامل للأدوار مع بعضها البعض وتوحيد لهذه الجهود.
ولكن يعني توحيد قناة التفاوض هو دائما أقصر الطرق للوصول إلى نتائج
بلا شك، ولكن لا يمنع أن يكون هنالك يعني جهود يعني تجهز الملعب، يعني to make ice breaking يعني عمل تجهيز للملعب لا يمنع ذلك، أن يكونوا جهات يعني تجمع خاصة يعني جلسات غير رسمية مثل ما تقوم بها الخارجية السويسرية. هذه سوف تهيئ المشهد للوصول لتوافقات، يعني سوف تحسم الكثير من القضايا في الجهود الغير رسمية.
طيب يمكن لازم برضو يا أستاذ مبارك نتكلم عن الوضع الميداني، يعني قبل هذه الاجتماعات التي يفترض أن تمهد إلى وقف الحرب وإلى سلام وإلى نقل المساعدات الإنسانية، نلاحظ أن هناك توسع في العمليات العسكرية، هناك زيادة في العنف يعني في جبهات كثيرة في السودان، بل أن الحرب وصلت إلى مناطق لم تصلها من قبل.
والله من الأفضل طبعا، يعني هذه القضية لا يمكن أن تحسم بالسلاح مهما سيطر، يعني الدعم السريع الآن يتوسع في بعض المناطق هذه حقيقة، ولكن مهما حدث فإنه سوف في نهاية المطاف سوف يجلس في الطاولة وسوف يبحث نفس هذه القضايا، يعني فلا لا 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 لا, لا يعني لا دواء لا داعي ولا مبرر لإسحاق مزيد من الأرواح وترويع المواطنين. الآن يعني حالات النهب ازدادت، ترويع المواطنين ازدادوا كل يوم، نكتسب رقعة، يعني إذا أردنا أن نضع العبارة الصحيحة لا ليس هنالك توسع في المجال أو في العمليات العسكرية، وإنما هنالك توسع في الانتهاكات وانضمام مجموعة من المواطنين أو ضم مجموعة من المواطنين قصرا إلى قائمة المنتهك حقوقهم السياسية وكذلك حقوقهم الإنسانية وانتهاك في حقوق الإنسان الذي يحدث في السودان. فلذلك الأفضل إنه يعني هذه الحرب يجب أن تتوقف وأن تنتهي إلى تسوية عادلة وسلام عادل يستحقه الشعب السوداني.
طيب سؤال أخير أستاذ مبارك، يمكن يعني ماذا تتوقع كقيادي في الكتلة الديمقراطية وكرئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية من اجتماع القاهرة، خصوصا وأنتم تلتقون بشكل رسمي على الأقل لأول مرة مع قوة حدثت بينكم قطيعة لوقت طويل، كيف يعني ستكون أجواء هذه الاجتماعات وهل تتوقع أن تؤدي إلى نتائج إيجابية؟
أتوقع مثل هذه الاجتماعات أن تمهد المشهد أو تحضر المشهد لاتفاق سياسي لاحقا حول عموميات القضايا وإدارة الدولة وهكذا، سوف يرسل رسالة مختلفة إن القيادة السياسية في السودان أو القوى السياسية في السودان قادرة أن تجتمع في عز أو في ظل الانتهاكات وفي ظل الحرب وفي ظل تصاعد الأدخنة والنيران، يعني قادرين أن يجلسوا مع بعض ويبحثوا عن كيفية حل المشكلة. ليس هناك قضايا شخصية ما بين الأطراف وإنما هي قضايا عامة، يعني ففي القضايا العامة يعني يجب أن يوضع الأولوية في حول كيفية وقف هذه الانتهاكات حول أن لا تشمل الحرب كل المواقع في السودان أو لا تشمل أن تصل طائفة الانتهاكات إلى يعني غطاء أوسع من السودان. ما استطعنا أن نحافظ عليهم عبر أي تسوية سياسية يجب أن يحدث اليوم قبل الغد، ويجب أن تتوقف الحرب يعني ليس في المناطق بعد 15 أبريل لوحدها وإنما في كل المناطق including جبال النوبة والنيل الأزرق وكذلك دارفور في مناطق جبل مرة وقيرة. يعني إنهاء الحرب لا يحدده طرفين في السودان وإنما أطراف متعددة في السودان يجب أن تجلس أن تنهي هذه الحرب، لأنه الآن أصبح أكثر من 4 جهات الآن تحارب والولاءات مختلفة والرايات مختلفة في هذه الحروب. يعني
الأستاذ مبارك أردول رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية القيادي في الكتلة الديمقراطية، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء في ساحة خاصة قادمة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.